وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم
على. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم للإجابة على أسئلتكم التي وردتنا قبل ذلك والتي تردنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. عندنا سؤال يقول: هل هناك حديث عن الابتعاد عن الأقارب في الزواج؟ معنى السؤال: هل هناك حديث ينهى عن زواج الأقارب، أن يتزوج الرجل بنت عمه وبنت خاله وبنت خالته وأن بنت عمته ونحوهن؟ الجواب: ليس هناك حديث صحيح ينهى عن زواج الأقارب، والله سبحانه وتعالى أحل لنا بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة إلى أمثالهن من غير المحرمات أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته، وزوج علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما بنت عمه، فزواج الأقارب ليس فيه حديث ينهى عنه، لكن الأطباء ينصحون بالابتعاد من أجل ما يعرف في علم الوراثة والأجنة إلى آخره، لكن هو حلال وليس هناك ما ينهى عنه. سؤال آخر يقول: هل من السنة أن تقضي المرأة الصلاة بعد أيام الحيض؟ لا، ليس من السنة أن تقضي الحائض الصلاة بعد طهرها، ولكن السنة أن ألا تقضي الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فتلك هي السنة في حق الحائض من حيث الصوم والصلاة. معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عايز أسأل يا شيخ بس عن بيع المحاماة.
بيع المحاماة؟
أيوة.
يعني إيه بيع المحاماة؟
يعني أنا أشتري حاجة مثلا من حد يدهن بأقل من ثمنها.
المحاماة تشتري حاجة وإيه؟
أشتري حاجة بأقل من ثمنها.
على كل حال أنا لا أفهم سؤالك جيدا، لكن اسمعني أوضح ما على قدر ما أجبت. المحاباة في البيع والشراء: أنا أبيع هذا القلم وأنت صديقي وحبيبي وبيني وبينك علاقة ومودة، ثمنه 100 جنيه، حين أبيعه لك أنت كصديق وحبيب سأبيعه 70 ب50، هذا لا شيء في ذلك، أنا المالك وأنا المحر التصرف وأنا أريد أن أكرمك. لكن إذا كان البائع ليس المالك، يعني أنا وكلت إنسانا يبيع لي هذا القلم بسعر معين،
ثم لا يجوز له أن يبيعه للناس بأقل من السعر المعتاد ويجامل على حسابه، بل يجب أن يكون أمينا، والله تعالى أعلم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ عبد العظيم،
حياك الله، مرحبا.
الله يبارك فيه. إن أحبك في الله والله.
أحبك الله ورضانا فيه.
ربنا يبارك فيك مولانا.
آمين. آمين وإياكم.
معك عصام من إسماعيلية يا فندم.
أهلا بك يا شيخ عصام.
الله يحفظك يا مولانا، الله يصلح حالك. بقول لسيادتك إحنا عندنا في إسماعيلية بنعمل مشروع كهرباء على حساب نفقتنا الخاصة.
نعم.
ماشي يا سيادة.
مشروع كهرباء لمين؟
مشروع لينا إحنا يا فندم.
يعني مشروع تجاري ولا مشروع بيت ولا إيه؟
لا مشروع تجاري للأهالي كله.
بتعملوا مشروع كهرباء تجاري للماشي كويس.
هل يجوز سيادتك ان احنا ناخد من مال الزكاة اللي هو زكاة ال زكاة الزراعة والسماء ونحط في هذه المشروع هذه الفلوس يعني؟
يعني يا اخي عصام، مثلا القرية التي انت فيها او الحي الذي انت فيه بحاجة الى كهرباء.
نعم.
فتقصد أنكم كأهل حي أو أهل قرية بتلموا بعضكم فلوس عشان تقيموا هذا المشروع؟
أيوة سلام.
سؤالك بقى، هل يجوز أن تدفعوا فيه من الزكاة؟
نعم.
جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. الزكاة أيها الأحبة، الزكاة المفروضة الله سبحانه وتعالى بيّن مصارفها في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هذه مصارف الزكاة كما بينها الذي فرض الزكاة سبحانه وتعالى وهو الأعلم. هناك المصرف الذي سمعناه في قوله وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، توسع بعض أهل العلم في هذا المصرف وقالوا في سبيل الله يشمل كل مشروع خيري يعود على الناس بالنفع، بناء مساجد، بناء مستشفيات، بناء معاهد إلى آخره مما يعود على المسلمين بالنفع. والراجح عندنا أن في سبيل الله مقتصر على الجهتين اللتين بيناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وكل الله إليه مهمة بيان الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي صلى الله وسلم بيّن أن في سبيل الله يشمل الجهاد والحج، الجهاد والحج. وأما ما سوى ذلك المشاريع الخيرية فإن المسلمين ينفقون عليها من صدقات التطوع وليس من الزكاة الواجبة. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيفك يا الشيخ ومرحبك.
أهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
معك نبيل من الأردن.
اهلا بيك يا مرحبا.
بعدين سالتك ليا سؤالين لسيادتك.
تفضل.
اول سؤال ان انا كنت طلقت مراتي مرتين ماشي، وكان نعم. رحت لواحد شيخ قال لي ان الطلاق ده يمين وواجع ماشي.
نعم.
وبعد كده هاجرت هي البيت، سبت البيت، سبت ولادها بالليل واتفقت على راحت مشيت لحالها وانا غير موجود بالبلد.
نعم.
فرحت طلقتها عند المأذون.
نعم.
بعد كده عشان ترجع هي تاني وكده دلها شهرين وقت جايبه.
نعم.
ما رجعتش. فانا نعم. رديتها قبل شهور العده ما تنتهي.
نعم.
فالوقت حرمانها من عيالها، هل يجوز علي انا اسمع عليه الوقت لو هي حتى اللي رجعت انا هي مش لازماني واصلا من كده ولا كده طلعت اذا كنت انا رديتها عشان ترجع على اهلها مش اكتر من كده، هي طفش الوقت وتركت ولادها اثنين.
نعم.
فهل حرمانها من ولادها الوقت عليه اسم علي انا الوقت على حرام علي انا ولا ايه بالظبط؟
امرأة أبيه ولا تستريح البنت مع زوج أمها، ضياع وتشريد. يا إخواني يا معشر الأزواج من الرجال والنساء، تفقهوا في دين الله، ادرسوا دين الله، ادرسوا كتاب النكاح، اعرفوا ما للرجل على المرأة وما للمرأة على الرجل وما على الرجل والمرأة للأولاد من حقوق. تعلموا هذا وتفقهوا في دين الله، واعلموا أن الحياة الزوجية شركة تقوم على المودة والرحمة وليست على العناد والقسوة والغلظة. وعاشروهن بالمعروف، هكذا أمر الله تعالى الرجال بأن حق النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وقد سألها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يا معشر المسلمين ويا معشر المسلمات، نحن بحاجة إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أولادنا بعد أن نتقي الله سبحانه في أنفسنا. للمرأة على زوجها حق وللرجل على زوجه حق، فلتتقي المرأة ربها في زوجها ولتقم بحقه، وليتق الله الرجل في امرأته وليقم بحقها، وليتق الله الآباء والأمهات في الأولاد ويقوم بحق الأولاد ويجتهد على تربيتهم حتى يكونوا ذرية صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا وتنفع نفسها ومجتمعها ووطنها وبلدها. أخي الكريم بارك الله فيك، سؤالك هذا محتاج إلى أن ترجع، إما أن ترجع إلى القضاء وإما إلى أن ترجع إلى رجلين صالحين من أهلك وأهلهما وأهلها يحكم بينكما، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكما التوفيق والسداد. نعم، معنا سؤالان يتعلقان بالرضاع. السؤال الأول، يتقول المرأة أنها متزوجة من 10 سنوات وعرفت أنها رضعت 3 رضعات مع أخ زوجها وعندها بنتان. والسؤال الآخر يقول أنه رضع على بنت خاله 3 مرات، هل يحق الزواج منها؟ نقول الأصل عندنا أن التحريم لا يثبت بالرضاع إلا إذا كان 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات يحرمنا، وما سوى 5 لا تثبت به الحرمة. فبالنسبة للسائلة المتزوجة من 10 سنوات ثم علمت أنها رضعت من حماتها والدة زوجها، نقول إذا كنت متيقنت قالت لك حماتك أنها أرضعتك 3 مرات فقط وهي ما زالت بقوتها العقلية وتتقي الله عز وجل وتشهد الله أنها لم تزد على 3 رضعات، تستمر الحياة بينكما ولا تحرم. أما بالنسبة للذي يريد أن يتزوج بنت خاله وقد رضع من امرأة خاله 3 مرات أو رضعت البنت من عمتها 3 مرات، فالأولى وإن كنا لا نقول بالتحريم إلا الأولى أن نحافظ على هذا، لأن البنات غيرها كثيرات، وأنت في حل بدل ما تتزوج وتنجب ثم يقال لك أنك رضعت أو رضعت امرأتك معك أكثر من ذلك فتضطر إلى فسخ العقد. فإذا كانت الحياة قائمة والزوجية قائمة وقيل أنه رضاع أقل من 5 رضعات حفاظا على أسرة، نقول لا خلاص تستمر الحياة. أما قبل ذلك وإن كنا لا نقول بالتحريم لكن نحتاط ونسد الباب حتى لا يحصل فسخ للعقد بعد ذلك. نعم، أي معنى اتصال؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا الحبيب بارك الله فيك
وفيكم.
لي صديق كان يدخل يعني السجارة والمخدرات والأنتبه إلى الله والحمد لله، إلا أن عليه ديون يعني عند بعض تجار تلك المحرمات. والسؤال يعني هل يجب عليه إعادة هذا الدين أو سداده، مع العلم أنهم لا زالوا يتجرون في مثل هذا؟ يعني هل يعني سيسخرون هذا المال في شراء هذا الشيء؟
طيب تفضل، جزاك الله خير.
طيب ولي سؤال آخر.
نعم.
عن صحة حديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أحلت لنا أو كذا أحلت لنا ميتتان ودمان.
نعم.
فهل هذا الحديث صحيح؟
نعم.
فجزاك الله خيرا
وإياكم إن شاء الله تعالى. أخ كريم يسأل عن رجل كان يشرب المخدرات بأنواعها وتاب الله عليه، الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذه التوبة. ونصيحتنا له أن يغير البيئة وأن يغير الرفاق وأن يغير الأصحاب الذين كان يمشي معهم قبل توبته، وأن ينضم إلى جماعة المساجد التائبين العابدين الحامدين الذاكرين الله سبحانه وتعالى، وأن ينضم إلى حلقات العلم، وأن يمشي مع الذين يعينونه على طاعة الله والثبات على توبته. ويسأل، هو كان مدينا، كان اشترى مخدرات بالدين، اشترى مخدرات ولم يدفع ثمنها، هل يلزمه أن يرد هذا الدين؟ لا، هذا دين لا يلزمه رده، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ويكثر من الأعمال الصالحة، والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. يسأل الأخ الكريم أيضا عن حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد، هل هذا حديث صحيح؟ أي نعم، حديث صحيح. نعم، معنا اتصال آخر. نعم، أيوة يا أم محمد.
السلام عليكم.
أبو محمد اتفضل.
إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
لو سمعت، في هو سؤال عن صباح الخير ومساء الخير والحاجات دي، لأن شائع في البلد خلاص، وعايزين حضرتك تدينا فتوى فيها.
يعني تحياتهم صباح الخير ومساء الخير.
آه.
طيب تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ عبد العظيم.
وإياكم إن شاء الله تعالى. يسأل الأخ أبو محمد عن استعمال كلمة صباح الخير ومساء الخير في التحية عند اللقاء، يعني إذا لقي الرجل آخر يقول صباح الخير وبالآخر ما يقول مساء الخير، لا يجوز هذا، لأنه استبدال للذي وأدنى بالذي وخير. تحياتنا نحن المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا علم الله تبارك وتعالى أبانا آدم حين خلقه، قال اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم واحفظ ما يقولون فإنه تحيتك وتحية أبنائك، فأتاهم فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله. فتحيتنا أخو المسلمين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماها الله تعالى تحية طيبة مباركة، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث في هذه التحية بعشر حسنات، السلام عليكم حسنة بعشر أمثالها، ورحمة الله عشر، وبركاته ثلاثون. فإذا لقي المسلم لأخاه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ ثلاثين حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إفشاء السلام من موجبات المحبة التي هي من موجبات دخول الجنة، قال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالواجب علينا نحن المسلمين إذا التقينا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا دخل الإنسان على مجلس وقال السلام عليكم وبركاته ثم جلس، لا مانع بعد جلوس يقول صباحك الله بخير، مساك الله بخير، لا بأس بذلك. لكن أن يجعل هذه الكلمة هي الأصل في التحية وينسى التحية الإسلام، فهذا استبداد الذي أدنى بالذي وخير، ولا يجوز لنا ذلك. نعم، يقول السائل ما حكم من حلف مع الاتصال؟ نعم تفضل. أيوة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو معاذ،
حياك الله فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي.
ويا مرحبا، حياك الله وبياك.
أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم إن شاء الله.
اللهم آمين آمين.
وبصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، آمين يا أبو العالمين. تفضل يا أبو معاذ.
نبي أسئلة لو تكرمت.
تفضل أمر.
السؤال عندي طبعا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما حكم أكل الطعام الذي يقدم في الموالد أو الوعاد السنوية؟ وما حكم الذهاب إلى الأسواق التي تقام في هذه الموالد سواء لاقتناء السلعة أو لبيع السلعة مع الإنكار بالقلب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كما هو معلوم أن الإنسان عندما يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ورد في الحديث، وكما هو معلوم أيضا أنه في يوم الجمعة يشرع آذان واحد، لكن نحن نؤذن ثلاث مرات، والسؤال المطروح، هل نتابع المؤذنين الثلاثة وأفيدونا بارك الله فيكم حتى لا نقع في الابتداع.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. هل إذا قال المصافح للمصافح اللهم صل على النبي يعني عند المصافحة هل يؤد هذا ابتداع؟ وكذلك عندما يريد شخص أن يودع شخصا هل إذا صافحه عند توديعه هل هذا أيضا يؤد ابتداع؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ الكريم عن حكم أكل الطعام الذي يطبخ في الموالد والمواسم. ينبغي لنا نحن المسلمين أن نعلم أن هذه المواسم 27 رجب ونصف شعبان وما يسمى بالمولد النبوي ونحو ذلك، ينبغي أن نعلم أن هذه المواسم وهذه الموالد ليست من السنة في شيء، وإنما هي أمور محدثة ويجب أن نتبع ويجب ألا نبتدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، والله تبارك وتعالى أمرنا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيجب علينا نحن المسلمين أن ننتهي عن هذه الموالد وعن هذه المواسم، وأن تكون أيامها كأي يوم نقضيه في حياتنا ونأكل فيه كما نأكل في سائر الأيام. أما السؤال الثاني عن الأذان يوم الجمعة، يعني من السنة أن يكون أذان واحد، إذا دخل الوقت صعد الخطيب منبر فأذن المؤذن يقول الآن عندنا أذانين، أذانا أذان أول وأذان ثاني، هل إذا أذن مؤذن أذان الأول أجيبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الحديث؟ أقول نعم بارك الله فيك أجيبه ولك الأجر. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنناشد إخواننا المسلمين أن يرجعوا في أذان الجمعة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتصروا على أذان واحد، فقد كان هذا هو الهادي في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه، حتى إذا اتسع العمران وارتفع البنيان ولم يكن هناك مكبرات صوت ولم يعد الناس يسمعون الأذان للجمعة وصاروا يتأخرون عن المجيء، رأى عمر لأ عثمان رضي الله عنه أن يفعل شيئا ينبه به الناس إلى قرب دخول وقت الجمعة ليتهيأوا فيصلون المسجد في وقت الجمعة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا في أذان الفجر قبل دخول وقت أذان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبعث مؤذنه فقال لو اصعد على أعلى دار عند السوق وأذن، وذلك قبل دخول الوقت بساعة أو تلتين ساعة حتى يسمع الناس هذا الأذان الأول في السوق فيعلمون أن وقت الجمعة قد اقترب، فينتهون من بيعهم وشرائهم ويرجعون إلى بيوتهم يغتسلون ويتهيئون للصلاة ويجئون في الوقت المحدد. فمن أراد أن يفعل فعل عثمان وهو من الخلفاء الراشدين فليفعله كما فعله، يجعل الأذان قبل الجمعة بساعة بنصف ساعة على الأقل، ثم الأذان الذي يكون في الوقت هو الأذان الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام. ويسأل الأخ الكريم أيضا عن قول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم عند المصافحة. نقول يا إخواني الذكر عبادة، الذكر عبادة أمرنا الله تبارك وتعالى بها، فقال يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكل عبادة فهي توقيفية في كمها وكيفها ووقتها، الكم والكيف والوقت توقيفي، فلا يجوز الإنسان أن يحدث ذكرا في وقت ما ويلتزمه، ولا يجوز أن يحدث ذكرا بعدد ما أو يحدث عبادة بكيفية ما ليس لها أصل في الكتاب أو السنة، بل يجب علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بسنته. فأنا لا أعلم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند المصافحة عند اللقاء أو عند الوداع لا أعلم لها دليلا. وأظن في الحلقة الماضية أو التي قبلها نبهت على أن أيضا من المحدثات الآن عند الفراق قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا أراد الجليسان أن يفترقا قال أحدهما لا إله إلا الله وقال آخر محمد رسول الله. قلت أيضا هذا وإن كان من أفضل الكلام إلا أنه ذكر محدث لا دليل عليه، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإن من شروط قبول الأعمال بعد الإخلاص لله أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك يا أم أحمد.
أنا أم شيماء حضرتك.
أم تفضلي.
بعد إذن حضرتك لي أكثر من سؤال.
تفضلي تفضلي.
حضرتك في أخت كريمة اتصلت علي تريد أن تعرف حكم الشرع في أخ زوجها بيشتغل في الجمارك، فبعض التجار حضرتك يا فضيلة الشيخ بيجيبوا مجموعة من الصناديق كده الفاكهة، في مجموعة بيوردوها للجمرك ومجموعة بيقول لهم جول المجموعة الصناديق دي بيقولها ليك مثلا للعاملين في الايه في الجمارك.
نعم.
فهو بياخد بعض بعض من الصناديق دي بقى الفواكه والخضروات
والمشابه
بيوديها للبيت، فبتاخد
نعم.
منها هي واولادها وبتاكل منها.
نعم.
هل تكون بالنسبه لها ديت مال حلال ولا في شبهه؟
ماشي
ده السؤال الاول.
نعم.
بعد اذن حضرتك السؤال الثاني، انا اهلي في المنصوره وبسافر لهم كل فتره، بس احيانا زوجي مش بيقدر يجي معايا كل مره، فبسافر انا لوحدي.
بتسافر من
المنصوره من المنصوره القاهره للمنصوره محتاجة محرم؟
اي تفضلي.
بعد اذن حضرتك السؤال الثالث، احنا باذن الله اسرة مكونة من اب وثلاث اخوات، ليا بنت اختين واخ، والدي حي يرزق الحمد لله، اخويا عرض على والدي ان هو يشتري نصيبنا في البيت واشترى نصيب اخواتي البنات، اداهم مبلغ كده بالتراضي واداه لهم، وانا عرض عليا بس انا رفضت ان انا اخد المبلغ لان بصراحه يعني ايه حاسه ان هو مش ال يعني ال
مش الثمن يعني مش الثمن
اه هو يعني زهيد جدا، فقلت له خلاص اعتبر الحاج اعتبر المبلغ ده لوجه الله. بتكلم مع بعض الاخوات قالوا لي ان هو ده ما يبقاش صح لان والدك موجود وده يعتبر ميراث وما يصحش ان هو يتقسم وهو حي يرزق.
نعم.
وان ده في اسم عليه.
نعم.
هو والدي بفضل من الله ونعمه بيقيم الليل وبيصلي وبيعرف ربنا وكل شيء يعني بيعمله على الوجه الذي ينبغي ان يكون عليه، فخايف يكون فيه في الموضوع ده اسم عليه.
نعم.
فانا مضيت له ان انا خلصت برغم ان انا ما خدتش الفلوس، هل لو انا رجعت في الامضه تاني ما يعتبرش اسم عليه وما يعتبرش ان احنا خدنا نصيبنا عشان ما يتنفذش؟
انت مضيتي؟
انا مضيت له واخواتي مضوا، اخواتي البنات مضوا وخدوا الفلوس، بس انا مضيت بس ما رضيتش اخد حاجه.
نعم نعم.
فحضرتك بس انا قلقانه يكون في اسم على والدي بعد اذن حضرتك.
طيب.
عايز اعرف الراي الشرعي اتفضلي. في الموضوع ده
اتفضلي اتفضلي. سؤالها الاول ملخصه أن أخو زوجها موظف الجمارك، الجمارك الناس بتعدي بضائع وكذا فبيدوا الموظفين هدايا، هذا الموظف بيجيب الهدايا دي بيته، فهذه الأخت تسأل إن هي ستأخذ من هذه الهدايا. نقول لإخواننا الموظفين أينما كانوا أينما كانوا، قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والله تبارك وتعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعلى إخواننا الموظفين في أي أماكن كانوا وفي أي الدوائر وجدوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بوظيفتهم على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنهم يأخذون مرتبهم مقابل هذا العمل، فلا يجوز أن يمدوا أيديهم إلى المراجعين ليأخذوا من أموالهم، حتى لو بدأ المواطن بعرض مال من جيبه أو بعض الهدايا فإنه لا يحل لك أيها الموظف أن تقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، قال اذهب إلى بني فلان هات صدقاتهم، فذهب الرجل وجاء بالصدقات، فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب صلى الله عليه وسلم على صاحبي هذا وقام على المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل الذي ولاني الله عليه، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فيا أخي الكريم، يا أخي الموظف أينما كنت، سن نفسك دائما هذا المواطن الذي يراجعك لقضاء مصلحة وحاجته، هل بينك وبينه صداقة؟ هل بينك وبينه سابق معرفة؟ هل بينك وبينك علاقة قبل ذلك؟ لا شيء، إنه أتاك فقط لمصلحته، فهو يعلم أنك لن تقضيه إن لن تقضي حاجته إلا بما يعطيك، فهو يعطيك، فهذا غلول بارك الله فيك. اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك وفي أولادك، ولا تطعمهم من حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سح فالنار أولى به. أما سفرك بارك الله فيك من المنصورة إلى القاهرة، فلا شك أن من المنصورة إلى القاهرة مسافة سفر باتفاق لا خلاف ذلك، مسافة طويلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. السؤال الأخير عن أباها، له بنتين أو ثلاث بنات وولد فقط، فهذا الولد قال للبنات أنا أشتري منكم ملككم في بيت أبوك، والأب ما زال موجودا، ماذا تشتري بارك الله فيك؟ لكن على أي حال تقول السائلة أن أخاها اشترى من الأختين وأعطاه مبلغ، طبعا هو مبلغ زهيد لا يساوي شيئا، أما هي مرات مبلغ بسيط قالت له مش عايزة منك حاجة واعتبره صدقة، ومع ذلك وقعت على أنها قد باعت. أنتهز هذه الفرصة لأذكر المسلمين والمسلمات بأن المواريث قسمها الله تبارك وتعالى بنفسه، ولم يترك لأحد قسمتها، ثم لما أعطى كل ذي حق حقه من الرجال والنساء من الآباء والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات، قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما قسم الله، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني لا يقسم كما قسم الله عز وجل، يعطي البنين ويحمي البنات أو يعطي البنات أقل من حقهن، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المؤمنون، واتقوا الله أيتها المؤمنات، واقسموا كما قسم الله سبحانه وتعالى، وأعطوا كل ذي حق حقه، واعلموا أن الدنيا لا تغني من الآخرة شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أيها أبا زكريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ.
أمر.
السؤال الأول، هل يجوز النظر في المرأة في التلفاز وهي متبرجة، يعني صدرها عارية شعرها عارية؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما رأيكم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله يعني في المسجد وهما يقرأ في القرآن قال لماذا تؤذوا بعضكم بعضا، هل هذا الحديث صحيح؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
يا أبا زكريا ابقى معي.
نعم.
سؤالك الثاني، حديث لا يشوشن بعضكم على بعض،
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل علينا رسول الله يعني وهم في المسجد.
أيوة.
قال لماذا تأذوا بعضكم بعضا، يعني قال عبد الله بن عمر كانوا يقرأ في القرآن يعني أو جماعة أو كل واحد وحده، يعني ما
ماشي. اتفضل.
ما فهمناش الحديث هذا.
ماشي أبا زكريا ماشي. يسأل أبو زكريا عن النظر، نظر الرجل إلى المرأة في التلفاز. أنا قاعد بشوف الأخبار، بسمع الجرائد، ها بسمع الجريدة في التلفزيون، فطبعا التي تقرأ الجريدة امرأة، وامرأة متبرجة وعلى أحسن هيئة وأجمل زينة، ها هل يجوز النظر إليها؟ لا يجوز يا أبا زكريا، كما لا يجوز أن تنظر في الشارع، لا يجوز أن تنظر على الشاشة، لأنها ولا سيما على الشاشة تكون في أبهى حلة وأحسن زينة، فلا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلتصرف بصرك بارك الله فيك. أما سؤاله الثاني فتقريبا يعني فهمت المضمون، الصوت عالي في صدى صوت ما هو صح قوي، لكن يسأل تقريبا حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والجلوس يقرؤون وهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، فنهم عن ذلك. مضمون السؤال الحديث صحيح نعم لا يجوز للقراء أن يشوش بعضهم على بعض، ونحن في المسجد هذا يقرأ وهذا يصلي إلى آخره، فلا يشوش بعضهم على بعض، لكن كل إنسان يغضب من صوته حتى لا يشوش على الآخر. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حضرتك بس ما الفكرة إيه، ما هو الذكر المقيد والذكر المطلق، وهل الرقية الشرعية من الأذكار ولا هي بدعة؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. يسأل الأخ الكريم عن معنى الذكر المقيد والذكر المطلق. الذكر المقيد يعني الذكر عند الأكل، هذا ذكر مقيد بهذه الحالة، الذكر عند الشرب، الذكر عند النوم، الذكر عند دخول الخلاء، هذا معنى ذكر مقيد. الذكر عقب الصلاة المفروضة أدبار الصلاة، هذا ذكر مقيد. أما الذكر المطلق إن مش مقيد بوقت معين ولا بهيئة معينة، اللي هو طول النهار بقى أذكر الله ذكرا كثيرا، فأنا طول النهار أقعد أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أستغفر الله أصلي على رسول الله، هذا اسم مطلق ذكر مطلق مش مقيد بعدد ولا مقيد بوقت، هذا الذكر المطلق والذكر مقيد. أما الرقية الشرعية فإذا الرقية الشرعية هي ما كانت من الشرع من كتاب أو صحيح السنة، الإخلاص، المعوذتين، الفاتحة، هذه رقية شرعية من القرآن الكريم، من السنة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك، هذه أذكار ثابتة في الرقية الشرعية من السنة. فالرقية الشرعية إذا اقتصرت على الأذكار الثابتة في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله فهي رقية شرعية، وإذا لم تكن بالأذكار، إذا لم تكن من الأذكار من القرآن والسنة وكانت بالكلام، فإذا كان أيضا كلاما مباحا ليس فيه شرك ولا وقوع فيما حرم الله فهي أيضا لا بأس. فقد قالوا يا رسول الله عندنا رقى نرقي بها ما حكمها؟ قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبا استبرق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم أنا وسهلا.
حياكم الله. سماحة الشيخ ثلاثة أسئلة.
فومر.
في الدار التي داوم فيها طبعا في العراق هناك شخص مسيحي، طبعا نحن نعيش معهم بسلام لأن طبعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني، ولكن نقل لي عبارة من صحيح البخاري فاستغربت منها عندما ذكرت له عن بعض التجاوزات في الكنيسة، فقال لو أنتم تقولون أن نبيكم محمد كان شخصية جنسية وكان أنه يمر على أزواجه في الساعة الواحدة وأنه أعطي قوة 30 رجل بحيث أنه رافع دجاجته ويكتر على زوجاته في ساعة واحدة، فما عرفت شلون أجاوب عليه أن الحديث موجود في صحيح البخاري. كما ذكر لي مسألة ثانية سماحة الشيخ والسؤال الثاني حول مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هو واقف يقول فعل هذا جائز في دينكم، يعني هاي حتى أعتقد النفس ترفض هذا الشيء. أما المسألة الثالثة ذكرت لي حول أنه ما موجود الآن من الحلال خلقي في الدول الغربية، فقال لي نعم الكنيسة لا ترضى بذلك ولكن أنتم من علماءكم من أحل ذلك، كما ذكر لي رواية طبعا جاب كتاب البدائع الفوائد للعلامة القيل بن الجوزي في الجزء الرابع صفحة 129 يقول وكانت المرأة وإذا كانت المرأة لا زوج لها واستجد غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الإكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتدخله المرأة أو ما شابه ذلك،
بارك الله فيك. تقريبا قبل حلقتين اتصلت بعض النساء تسأل عن وقوع بعض الناس في الفاحشة، وقاطعتها في سؤالها وقلت لها مثل هذه الوقائع لا يجوز أن تقال على الملأ وعلى الشاشة الفضائية العالم كله يسمعها، هذه حالات نادرة خاصة ما يجوز أن ننشر غسلنا قدام الناس. إذا كان هذا في الفواحش وهي متعلقة بأمراض القلوب فكيف بالشبهات التي تفسد الدين والعقيدة؟ فيا أخي الكريم بارك الله فيك، أيضا ما ذكرته إنما هي شبهات طرحت عليك، لا أرى أبدا أن تطرح هذه الشبهات على الملأ في الفضائيات، لأن هذا الذي طرح عليك هذه الشبهات طرحها عليك أنت وحدك. أنت الآن حين طرحتها علينا في هذه القناة أنت أسمعت هذه الشبهات كثير من الناس، وليس كل الناس يحسن فهم الشبهة أو يحسن فهم الرد عنها وإبطالها. فنصيحتي لك ولإخواننا ألا يثيروا على القنوات في الرحمة وفي غيرها أي شيء يتعلق بالشهوات ولا بالشبهات، هذه حالات خاصة ومردوها إلى المتخصصين القريبين منكم يتولون العلاج بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أي أم فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
هل نسيان الزوج ليمين الطلاق المباشر يسقط عنه هذا الحق خصوصا أنه اليمين الثالث؟
مرة تانية السؤال،
هل نسيان الزوج ليمين الطلاق المباشر يسقط عنه هذا اليمين خصوصا أنه اليمين الثالث؟
يعني كيف طلق وكيف نسي؟
إنه ده ثالث يمين.
أي قال لامرأتي أنت طالق؟
أيوة.
للمرة الثالثة.
للمرة الثالثة.
طيب وبعدين؟
تذكرته بالأولى تذكر.
إيه؟
وطبعا الثالثة دي آخر مرة فاكرها.
ماشي.
وذكرته بالثانية فلم يتذكر.
السؤال يخصك بارك الله فيكي.
أيوة.
يعني أنت تقولين أن زوجك قال لك أنت طالق ثلاث مرات.
أيوة.
لكنه هو ينكر يقول لا أنا ما قلت إلا مرتين مثلا.
فكرت باليمين الثاني.
أين؟
من كذا سنة قال لي لا مش متذكر خالص قدام مجموعة من الناس يعني.
هذه بارك الله فيك تأخذين زوجك وتذهبين إلى لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف إن شاء الله تعالى. نعم أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
فضل الشيخنا غفر الله لك.
أمين.
عذرا كنت عايز أسأل عن الأذان الموحد المعمول فيه في المساجد المصرية الآن.
نعم.
الأذان الموحد المعمول به في المساجد المصرية الآن هل هو جوز أم لا؟
طيب لك سؤال آخر؟
لا شكرا تمام خيرا
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يسأل الأخ الكريم عن الأذان الموحد وما أجمل التوحيد وما أجمل الاجتماع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. أما الأذان فهذه عبادة لا ينبغي أن نحرم المؤذنين منها، ولا سيما أننا نعرف أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لكننا نسأل الله تعالى أن يوحد كلمتنا ويجمع صفنا على كلمة التوحيد إن شاء الله تعالى. نعم. يقول ما حكم من حلف ووقع في الحلف مرات عديدة فما الكفارة؟ إذا حلفت على شيء واحد قلت والله لأفعلن كذا ثم دعاك الناس مثلا إلى أن لا تفعله فقلت والله لأفعلن قلت وتكرر اليمين على شيء واحد فهي كفارة، إن حنثت فكفارة واحدة. أما إذا حلفت على أشياء متفرقة متنوعة وتكرر يمين فأي شيء حلفت عليه وحنثت تلزمك له كفارة وإن تكررت الأيمان مرات ومرات. نعم. معنا اتصال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أيوة يا شيخ من فضل حضرتك عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال دعاء الاستخارة هل هو قبل التسليم ولا بعد التسليم من الصلاة؟
نعم.
والسؤال الثاني أنا في بعض الأحيان بحط بقية الأكل بالطعام بواقي الطعام للعصافير في البلكونة يعني وبتجيجوا بفضل الله أنا بحتسبها بطعام زي كل كبد صدقة بس بيجي سبحان الله الغراب بيأكل معاهم فأنا مش عارفة أتصرف إزاي وأنا يعني إحنا معروف إن إحنا الغراب من الفواسق.
نعم.
فحضرتك تنصحني بإيه؟
نعم ماشي.
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك. تسأل الأخت الكريمة عن دعاء الاستخارة هل تقول دعاء الاستخارة تقول قبل التسليم أم بعد التسليم؟ الأمر واسع، الأمر واسع. المصلي إذا صلى ركعتين من دون فريضة ثم أراد أن يدعو بدعاء الاستخارة يجوز أن يقوله بعد التشهد وقبل السلام، ويجوز أن يقول دعاء الاستخارة بعد السلام، والأفضل أن يكون بعد التشهد وقبل السلام، لأن قبل السلام ما زال العبد بحضرة الرب سبحانه وتعالى بين يديه، فسؤال العبد ربه وهو بين يديه أفضل من سؤاله بعد الانصراف. تقول أنها ما يبقى عندها من الطعام تضع في البلكونة من أجل العصافير، تنوي أن العصافير تأكل وتأخذ صدقة في كل ذات كبد رطبة أجر، لكن العصافير بتأكل وبيجي غراب بيأكل، والغراب من الحيوانات التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم، فماذا تفعل؟ لا حرج عليك إن شاء الله تعالى ولا جناحة، وأسأل الله أن يعطيك على قدر نيتك. أي نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت معلش أنا كان بس عندي سؤال، هل الكحل سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيحط الكحل ولا لا؟ ويعني يجوز للمرأة أنها تحطه وتخرج بيه ولا لا؟ عشان دايما بسمع يعني الكلام ده بس مش عارفة ده صح ولا غلط.
يعني
معلش في بس سؤال تاني، أنا ما سمعتش حضرتك الإجابة، اللي هي لو المرأة سافرت مثلا من مصر للسويس أو من مصر لبلد، هل يجوز إنها مثلا نسافر لوحدها، أو مثلا أنا وأمي نسافر مع بعض البلد يعني صلة رحم أو كده ولا لا؟
ماشي
متشكرة أوي حضرتك.
يا مرحبا بيك، أنا وسهلا. تسأل الأخت الكريمة هل الكحل سنة؟ الكحل بالنسبة للمرأة من زينتها، معروف هذا شيء طبيعي، فطرة جرى عليه العمل من سنين، إن الكحل في عين المرأة من زينتها، تتجمل به وتزين لزوجها، ولو لم تكن لك سنة فيه، لكن هو هل هو سنة ده بالنسبة للرجال؟ النبي اكتحل، هل هو سنة للرجال؟ ده يخص الرجال، أما لك بالنسبة للمرأة فهذا لك أن تكتحلي وتتزيني وتتجملي لزوجك بأي شيء تستطيعينه، فإن من صفات المرأة الصالحة من إذا رأته ما رآها زوجها سرته. وننتهز هذه الفرصة لننبه كثيرا من أخواتنا المسلمات إلى أنهن يهملن التجمل والتزين في بيوتهن لأزواجهن، وهذا شيء يغير صدور الرجال عليهن، فنهيب بأخواتنا المسلمات أن يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهن، وأن يكن عونا للرجل على أن يغض بصره. الشارع لا يخفى على أي امرأة، الشارع لا يخفى على أي امرأة، والتبرج والسفول الذي فيه وما تفعل النساء بأنفسهن في الشارع، والرجل مأمور أن يغض بصره، فإذا جاهد نفسه على غض بصره في الشارع فليرجع إلى بيته يرى شيئا جميلا يشد بصره ويغنيه عن الحرام الذي غض بصره عنه في الشارع. فناهيه بأخواتنا المسلمات أن يكون لهن همة ورعاية خاصة بهذه المسألة، مسألة تجمل المرأة وتزينها لزوجها في بيتها، فإن هذا من أسباب الألفة والمودة والمحبة، والتقصير فيه من أسباب النفرة والخلاف والفرقة. وتسأل عن سفر المرأة بدون محرم، هل يجوز أن تسافر هي وأمها أو هي أختها؟ لا، المحرم هو الرجل البالغ العاقل الذي يحرم على المرأة أبدا، كأبيها وأخيها وابن أخيها وابنها ونحوهم. نعم. أي أم محمد؟
ألو.
تفضلي.
الله يكرمك يا شيخ.
آمين.
ألو.
تفضلي يا أم محمد.
ألو.
تفضلي يا أم محمد.
سؤالي يا شيخ، هل الصلاة قبل أذان الفجر بنص ساعة يعتبر قيام ليل؟
ماشي، هل لك سؤال آخر؟
لا والله هذا هو.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. تسأل أم محمد عن أنها لو قامت قبل الفجر بنصف ساعة وصلت يعتبر قيام الليل؟ إن شاء الله يعتبر قيام الليل، لكن قبل الفجر بنصف ساعة الوقت ضيق، وهذا الوقت هو وقت استغفار وليس وقت قيام. الله تبارك وتعالى قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالوقت اللي هو قبل الفجر بنصف ساعة وتلت ساعة ده هو وقت السحر، ووقت السحر هو وقت الاستغفار. فلكن لو أن الإنسان رجلا كان امرأة كان يقوم الليل قبل الفجر بساعتين مثلا، يقوم الليل وفي وقت في ليلة من الليل تأخر فلم يستيقظ إلا قبل الفجر نصف ساعة، فنصيحة لو أن يصلي ركعتين ويوتر إلا ما يكون أوتر ويجلس الاستغفار، فهذا خير له إن شاء الله تعالى. أي أخ سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
شيخ الحبيب أكد عدت مرة أخرى. أريد أن أسأل عن يعني الاستطاعة للحج. كيف تكون الاستطاعة؟ مثلا أنا ترك لي أبي تركة من المال ولم أتزوج بعد وليس لشغل، يعني هل الواجب علي أن أحج أولا أو أن مثلا أنشئ متجر كذا أو وأتزوج وبعد ذلك يعني أشتغل فأجمع المال ثم أحج؟
نعم
يعني وكذلك أريد أن أسأل عن سفر والدتي مثلا من بلجيكا وهي تقيم هناك مع أخي وأنا هنا في المغرب، فهل عليها أن تسافر يعني في الطائرة ويودعها أخي في المطار ثم أستقبلها أنا هنا في المطار، فهل هذا جائز أو لا؟ وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام وكاتك. كأن الأخ سفيان شاب أعزب لم يتزوج بعد ويقول أبوه ترك له تركة، فهل هو ينمي هذه التركة في مشروع تجاري ويتزوج ثم يحج، أم يحج أولا قبل الزواج وقبل المشروع؟ إذا كان ما تركه لك أبوك كثيرا بفضل الله عز وجل وتكلفة الحج لن تنقص منه كثيرا، بمعنى أنك إذا حججت إن شاء الله تعالى يبقى عندك من المال ما تستطيع أن تعمل به مشروعا أو تتزوج به، فعجل بالحج ويبارك الله لك في مالك بإذن الله ومشروعك وزواجك. أما إذا كانت التركة قليلة بحيث أنها لا تكفي إما الحج وإما الزواج وأنت بحاجة إلى الزواج فتزوج أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن غض البصر وأحسن للفرج، وأشكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك ويزيدك حرصا على دينك. أما سؤاله الآخر، المرأة تسافر يودعها أهلها إلى المطار ثم يستقبلها محرم في البلد الأخرى في المطار أيضا، هل هذا جائز ولا يعد سفرا؟ لا نرى هذا هو سفر، وحاجة المرأة في عند الإقلاع وعند الهبوط وأثناء الطيران إلى المحرم أشد من حاجتها قبل ذلك وبعد ذلك. نعم. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم المرأة التي يكون لها علاقة مع رجل أجنبي بحيث أن كان بينهما ما يكون بين المرء وزوجه غير أنه لم يكن بينهما ارتباط جنسي؟
اسمعيني بارك الله فيك. اسمعيني بارك الله فيك.
هذا زنا، وهل يقع عليه حد الزنا أم لا؟ ثاني سؤال، ما حكم مارس العادة السرية وفي أيام شهر رمضان، هل يتوجب عليه القضاء أم القضاء مع الكفار؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.
للأسف أننا قبل في 10 دقائق حذرت من هذا السؤال، زنى وزنت. يا إخواني طهروا أسماعنا من هذا، هذه فتوى ما ينبني عليها عمل، هذه خلاص، هذه مسائل إخواني بارك الله فيكم لا تدعوها في الفضائيات. من وقع في هذه الفاحشة وستره الله فليستر على نفسه وليتوب إلى الله عز وجل، حتى لو كانت الحدود مقامة، حتى لو كانت الحدود مقامة ووقع الإنسان في جريمة توجب حدا فالإسلام يدعو إلى أن يستر على نفسه، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. أما العادة السرية فهي حرام وفي نهار رمضان أشد حرمة، ومن فعلها فأمنى فسد صومه وعليه التوبة والاستغفار وأن قضاء هذا اليوم. نعم. أي أخ عصام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم ورحمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك.
أمين وإياك.
بالنسبة لموضوع صلاة التهجد، كان حضرتك يعني جبت الركعة الأولى وحضرت ركعة نعم فصلت يعني حضرتك ركعة تهجد السجود، فذكرت بقول له في ركعة تهجد ليك، أما قال لي لا ما أنا جبتها يعني زي أنا ما صليتها وأنت
يا أخي عصام صوتك بيقطع ولا أسمعك ولا أفهم ما تقول. نعم. أي أخت سامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضلة الشيخ.
تفضلي.
أنا كان عندي سؤال. أنا متجوزة وطلقت خول وكنت على إني أنا عايزة واحد يعني غير جوزي اللي اتجوزته، وكلمت وأنا في بيت جوزي واتفقت معاه على إني أطلق ويتقدم لي يعني ونتجوز. المهم حصل بيني وبين التفاح وسألت كذا شيخ وكده، قال لي إنه لا يجوز إن لو اتجوزتيه يعني. فأنا عايزة أعرف ده يجوز إنه حصل بيني وبين التفاح ولا إيه؟
طب اتفضلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اسطرنا والمسلمين والمسلمات، واحفظنا والمسلمين والمسلمات. متزات زوج وفعلت علاقة مع أجنبي واتفقت معه أن تطلب الخلع من زوجها لتزوجها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ليس منا من خبب، أي أفسد امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وفي الخلع يقول عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. ويقول: أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين والمسلمات. أيها أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف فضلك الشيخ؟
أهلا وسهلا بكم.
أنا فضلك الشيخ، أنا كان عليها نذر، والنذر جبته يعني طلب كده ووزحته.
عملت ايه في النذر؟
يعني انا كان عليها نذر من المال، نذرت نذر من المال يعني.
ايوه.
والنذر جبته بطلبات ووزحتها.
يعني
مش عارف انا عملت الصح.
انت نذرت ان تخرج مبلغ من المال؟
اي نعم.
وبعدين حين اردت الوفاء اشتريت بالمال مثلا مواد تموينيه؟
ايوه، يعني مبلغ من المال، والمبلغ جبته بهدوم،
جبت ملابس
ووزعته.
ارجو الله ان يتقبل منا ومنك. ومره ثانيه، لا تنذر، واذا نذرت فالتزم الوفاء بما نذرته ولا تخالف، وعفى الله عنا وعنك.
نعم شخل، يعني موضوع اللي انا عملته ده هل صح ولا غلط؟
خلاص
اوفي النذر مره ثانيه.
خلاص تقبل الله، لكن اقول لك لا تنذر، فاننا نهينا عن النذر، لان النذر تكليف للنفس بما لا يوجبه الله سبحانه وتعالى. انت في سعه، اذا كنت تريد ان تتقرب الى الله تطوع، تقرب الى الله بما تستطيع بنا ان تنذر. لا تنذر فتكلف نفسك ما لا تستطيع الوفاء بعد ذلك به. واذا نذرت شيئا فالتزم بالوفاء به كما نذرته، وما مضى أرجو الله لك القبول إن شاء الله تعالى. أي أم سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل على السؤال اللي أختي سألته من شوية على اللي هي الصلاة قبل الفجر بنص ساعة. أنا بقالي فترة طويلة بعمل كده، يعني أنا بقوم فعلا بصلي قيام الليل قبل الفجر بنص ساعة، وبيتبقى كام دقيقة كده ممكن أستغفر فيهم قبل الفجر. بس يعني أنا بقالي فترة، وأنا أنا بشتغل، يعني أنا بشتغل وأقوم بدري. لو أنا مثلا صليت ونمت وقمت صليت الفجر هيبقى تعب عليا، فهل أنا بعمل ده غلط؟
مش غلط إن شاء الله، مش غلط. ترك الأفضل فقط، ترك الأفضل. نعم. تقول السائلة أن ابنها بالسادس علمي مؤجل لثلاث مواد، يؤجل صيام رمضان إلى ما بعد الامتحان حتى يقدر يدرس. طالب ثانوي، طالب التوجيهي، في رمضان بيفطر عشان يذاكر، وبعد كده يبقى ما خلص امتحاناته بيصوم. هذه مصيبة من المصائب وجهل عظيم، ولا يمكن مثل هذا أن يوفق، أن يترك ركنا من أركان الإسلام بحجة الدراسة. هذا ليس عذرا شرعيا في الفطر، ليس عذرا شرعيا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر صحيحا مقيما ليس عنده عذر شرعي من الصيام فالوجب على الصيام. وكون يفطر عشان يصوم هذا ليس عذرا شرعيا. فعلى أبنائنا الطلاب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. إذا لم يصم الشاب وعنده 17-18 سنة فمتى يصوم إذن؟ ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم. أيوة. أي أبا محمد. يا أبا محمد يا أبا سيف.
نعم
تفضل معك.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
جزاء يا شيخي. أنا عندي صديق في إسبانيا.
نعم.
تزوج من مدة في مصر.
نعم.
وهو أصلا يعني عايش حياته كلها في إسبانيا.
نعم.
ثم اتضح أن أبو الزوجة ملحد، وفي نفس الوقت يعني الزوجة كذلك لا تريد الصلاة، فهو حاليا يريد طلاق الزوجة، ولكن على ما يظن زوجته حامل في الأسابيع الأولى، فهو يسأل هل يجوز إسقاط هذا الجنين خوفا عليه من أهل الزوجة ومن زوجته أو لا يجوز؟
لا يجوز إسقاط الجنين، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على هداية هذه المرأة، وأن يدعوها بالإسلام ويرغبها فيه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين، وأن يستعين عليها بالدعاء لها، فالدعاء من أهم عوامل إصلاح الأزواج، يدعوها إلى الله ويدعو الله أن يهديها، ولعل الله أن يشرح صدرها ويتوب عليها إن شاء الله. أما إسقاط الجنين لأنه سيطلق المرأة هذا لا يجوز، كما أن كثيرا من النساء إذا طلقت وهي حامل تذهب فتسقي جنينها لتتخلص من العلاقة بينه وبين مطلقها، هذا لا يجوز، وليس الطلاق مبررا لإسقاط الجنين.
طيب جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وإياك وإياكم إن شاء الله تعالى. أي أبا محمد.
السلام عليكم يا شيخ حضرات.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز نسأل سؤال حول التمثيل والغناء، هل هو حرام ولا حلال؟
ولماذا تسأل هذا السؤال يا أبا محمد؟
لأن سمعت فضيلة الشيخ محمد حسان على قناة دريم لما قال التمثيل والابتداء لم يعترض عليه.
طيب تفضل يا أبو محمد. أولا يا إخواننا يا أحبابنا، من الخطأ الشائع أننا حين نسمع العلماء يقولون نتصل بغيرهم ونسألهم عما قال العلماء، هذا لا يصح. علماء تكلموا نسمع ونطيع ونقبل كلامهم، ولا نسأل العلماء الآخرين ما قولكم فيما قال العالم فلان. ثم إن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان من علماء المعتبرين الذين نحسبهم ونزكيهم على الله عز وجل، فإذا سمعت منه فاقبل قوله ولا تسأل بعد ذلك، جزاك الله خيرا. نعم. أي أخ محمد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
أنا عايز أسأل حضرتك، كنت أنا وحلفت يمين بالصلاة على زوجتي اللي أنا يعني بمرتزة، وكنت في زوج مرتزة وحلفت عليها يمين مرة واثنين وثلاثة، فهل لي يعني أروح أعمل معها فترة بتاعها؟ وده أول يمين.
أول مرة تحلف عليها؟ طب قلت لها إيه؟ انقطع الاتصال ولم نفهم ماذا قال، وهو طلاق معلق، طلاق معلق ولأول مرة. على أي حال أيها الأحبة، نهينا مرارا وتكرارا عن الحلف بالطلاق، نهينا مرارا وتكرارا عن الحلف بالطلاق. احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، ولا تتخذوا أتلا هزوا، واحفظوا أيمانكم. على أي حال بارك الله فيك، إن كنت حلفت على امرأتك بالطلاق إن فعلت شيئا فهي طالق، أو إن لم تفعله فهي طالق، فالطلاق المعلق في أرجح أقوال العلماء مرد إلى النية. فإذا كان الرجل حين حلف على امرأته طلاقا معلقة ينوي الطلاق، فإذا حنث في يمينه فقد وقع الطلاق، إنما العمل بالنيات. وأما إذا كان لا ينوي الطلاق ولا يحبه ولا يريده ولا بل يكرهه، فإنه إذا حنث فعليك كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أي أم زياد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا كنت اشتريت غوايش كده من قبل 25 يناير، وجيت بعد كده كنت عايزة أغيرهم بمقاس أصغر، فأما جت موضوع الثورة وكده فما كانش نزل المقاس الأصغر، فما روحت أغيرهم اليومين اللي فاتوا قال لي هديكي وزن قصاد وزن، يعني هو اداني زيهم بس وزن اقل، فكده حرام ولا ايه؟
يعني انت اعطتي مثلا 50 جرام وخدت 50 جرام. يا اخواني بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب لا ينظر فيه الى القديم والجديد، القديم الجديد كله سواء، الذهب بالذهب يبقى لابد ان يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. اعطتيه 50 جرام واخذت 50 جرام، هذه المعاملة الصحيحة. اما دفعت فرق فهذا ربا. والصحيح في المعاملة استبدال الذهب القديم والجديد ان تبيع الذهب القديم وتأخذي ثمنه ثم تشتري الذهب الجديد وتدفعي ثمنه. اي اخ اسامة؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
شيخ في اخ اتصل بحضرتك دلوقتي سألك بخصوص الاغاني والتمثيل ان كان حرام شرعا ولا، حضرتك ما جاوبتش عليه، قلت ان الشيخ محمد حسان يؤخذ منه ولا يرد عليه، فانا الكلام ده بعترض عليه، الاغاني والتمثيل حرام شرعا وشكرا.
جزاك الله خيرا. نعم، اي معنى اتصال اخر؟ نعم.
عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
انا عندي 3 اسئلة ان شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا اخويا زعلت معاه بسبب مراته عشان غلطت في امي.
نعم.
فكده انا عليا ذنب او وزر؟
يعني ايه زعلت معاه؟ يعني ايه يعني؟
يعني مش بكلمه يعني عشان زعقت لمراته ان هي زعقت لامي واتخانقت.
لا مش بتكلميه، هذا خطأ طبعا، قطع الرحم هذا لا يجوز، والهجر في الاسلام لا يجوز، لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق 3. نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة لكتاب ابن كثير بتاع تفسير الأحلام، القراءة فيه غلط ولا عادي؟
لا تشغلي بالك بالقراءة في هذا الكتاب، اشغلي بالك بتفسير القرآن لا بتفسير الأحلام
إن شاء الله.
نعم.
السؤال الثالث، بالنسبة لقيام الليل.
نعم.
أنا كنت بصلي قيام الليل وملتزمة بيه، بس أنا دلوقتي حامل والحمل بقى تعبني، يعني ممكن أقوم ممكن ما أقومش.
نعم.
وأنا بحس بذنب كبير قوي إن أنا لما باجي أقوم، يعني مثلا أروح الحمام بالليل وما أقدرش أصلي، بحس بذنب كبير قوي.
ما فيش ذنب إن شاء الله، بارك الله فيك. وبدل ما تحرمي نفسك من الصلاة صلي قاعدة، فالنوافل تجوز من قعود حتى مع القدرة على القيام، صلي قاعدة
إن شاء الله.
وإذا لم تستطيعي خذي حظك من الصلاة بالنهار إن شاء الله، ويكتب الله لك الأجر والثواب
إن شاء الله.
بارك الله فيك. عليك السلام كات. معنا سؤال يتعلق بالكفارة، ولا سيما أن السؤال قبل الأخير أو قبل سؤالين كان عن كفارة الطلاق المعلق. سؤال عندنا يقول، هل يجوز إخراج كفارة الطلاق مالا بدلا من طعام؟ الجواب لا. الكفارة الله تبارك وتعالى قال فرضها طعاما، فكفارته إطعام، فكل ما فرض الله تعالى طعاما فلا تجزي فيه القيمة ولا يجزي فيه المال. نعم. أي أخي محمد؟
ألو، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضل.
والنبي يا عم الشيخ، كان ليا سؤال عند سيادتك كده، إن أنا دايما بحلم بالصلاة.
بتعمل إيه؟
بنحلم بالصلاة كتير، فمش عارف يعني في حاجة نعملها كده، مش يعني عايز أفهم.
بتحلم بالصلاة؟
دايما حلمي دايما يجي اللي أنا بصلي.
طب ما هو حاجة حلوة الحمد لله.
طب يعني في حاجة ان انا اقدر اعملها مثلا او ازود او اعمل حاجة؟
انت محافظ على الصلاة كويس الحمد لله؟
الحمد لله.
ومحافظ على السنن الحمد لله؟
الحمد لله.
طيب ربنا سبحانه وتعالى يجعل شغلنا الاكبر هو الصلاة، الحمد لله ان الواحد يبيناي ومشغول بالصلاة، هذا شيء طيب، بارك الله فيك، ابشر.
الله.
ايها الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
يا مرحبا.
سؤال وتوضيح لذلك من الله خير.
تفضل.
قرأت أن ابن حزم وغيره نقل الإجماع في مراتب الإجماع على حرمة حلق اللحية، فهذا القول يصح أن نقول باتفاق على ترك اللحية أو وجوب الإعفاء مع علم باختلاف العلماء في مسألة الأخذ؟ وتوضيحي بالنسبة، لقد سمعت لقاء محمد حسان عندما كان يتحدث عن مسألة الغناء، وقال الشيخ حلاله حلال وحرامه حرام، وقال ايضا ان هل يعني تحدث في امر الفيديو كليب، وقال ان هذا الامر يعني حرام، يعني فيما معنى قول الشيخ. وكذلك في مسألة الفن، قال ان الفن يقدم رسالة، فلم يتحدث عن طبيعة الفن او توصيف الفن، وهذا الامر يعني معلوم يعني لاصغر طالب علم، يعني حرمة هذا الأمر، يعني فضلا عن الشيخ محمد حسان يتحدث في هذا الأمر.
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أي أخي صالح.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أسأل عن شخص يشتغل مع رجل أعمال وهذا رجل أعمال ما يزكي، هل أجرتي داخلها الحرام أو لا؟
لا، أنت إذا كان عملك مباحا فأجرتك حلال إن شاء الله، وإثم الرجل على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
لا، عملي مباح الحمد لله.
الحمد لله، بارك الله لك، وعليك بالنصيحة والتذكرة.
شكرا،
بارك الله فيك. أي أخت أسماء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، بس نحب نقول لأخونا الفاضل أبو محمد اللي هو اتصل من شوية، نقول إن الشيخ حسان أحل في علاقات دريم أو على غيرها إن هو قال الموسيقى والتمثيل حلال. إحنا والله ما تعلمنا من الشيخ حسان كده، مع احترامنا ليه طبعا. الشيخ حسان من عشرات المستحيل يقول كده، وده إحنا مش بنزكي الشيخ حسان طبعا، لا، بس إحنا والله ما تعلمناش من الشيخ حسان كده. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. يقول الأخ، أي أخ ناصر؟
يقول الأخ. ألو. نعم
تفضل معك.
لو سمحت، إذا كان واحد صايم ودعا أحد، هل يأتي الدعوة ويقطع الصيام ولا شلون؟
جزاك الله خيرا. يسأل الأخ صالح عن إذا دعي إلى وليمة وهو صائم ماذا يصنع؟ الإجابة تتحقق بالحضور ولو لم تأكل. إذا دعاك أخوك وأنت صائم، اذهب إليه واشهد وليمته، ثم أنت بذلك أديت الواجب الشرعي. أما الأكل فتستطيع أن تعتذر له: أنا جئتك وأهناتك وشركتك لكني صائم اليوم. فإن أذن لك كان خيرا، وإن رأيت أنه يطمع في أن تأكل عنده وتجبر خاطره، فالصائم المتطوع أمير نفسه، افطر ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. أيها الشيخ طه. يا أخي طه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
والله لو سمحت يا شيخ، أنا حليت الحصان ثلاث، افتح الحصان ثلاث، اللي أنا مثلا أروح بعد شهر أو بعد اثنين، والظروف ما سمحتنيش اللي أنا أروح بعد شهر أو بعد اثنين. بس أنا نيتي في حلفان مش نيتي في طلاق.
هل أنت متابعني هذه الحلقة يا أخي؟ بارك الله فيك. أنت معي أثناء الحلقة من أول ولا ما؟
أنا قاعد هون في الأردن.
أنت تشاهدني الآن وسمعت ماذا قلت في الحلف بالطلاق؟ يا ناس اتقوا الله، احفظوا أيمانكم كما أمر الله عز وجل. عايز تنزل ما تنزل وما تنزلش، ايش دخل الطلاق؟ عايز يسافر عليه الطلاق لازم يسافر، مش عايز يسافر عليه الطلاق ما هو مسافر. ايه يا اخوانا، اتقوا الله عز وجل. عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين. يا اخي ابراهيم.
السلام عليكم يا شيخ عبد العظيم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يخليك يا شيخ عبد العظيم. عايز اعرف حكم العزاء اللي هو 3 ايام، ما حكم الشرع من هذا؟
طيب تفضل.
الشرع يعني هل ان انا يجوز ان انا اعمل اجيب زي ما العادات اللي هي بتقول 3 ايام ويجيب مقرأ قرآن كريم وكذا؟
نعم. ماشي تفضل.
ما حكم الشرع من ذلك؟
هل لك سؤال اخر؟
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. اقامة السرادقات وبيوت الشعر والخيام للعزاء يوما او 3 او اقل او اكثر، هذه ليست من السنة في شيء. والسنة في العزاء أن يقتصر على تشييع جنازة، يموت الميت نجهزه نصلي عليه ندفنه، عظم أجركم غفر ذنبكم وننصرف، والناس كلها تنصرف إلى عملها حتى أهل الميت. بعد ذلك تلقيه في الجامعة تعزيه، في الشرع تعزيه، في العمل تعزيه، لكن أن يجلس أهل الميت في بيتهم أو في بيت الشعر أو في الخيمة والسرادقات ويأتون بالقراء يقرؤون القرآن لاستقبال معزين، فهذه الأمور من البدع المحدثة وليست من السنة في شيء. على المسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتركوا هذه العادات. نعم. أيها أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا اسف يا مولانا، انا عارف ان موضوع الطلاق ده بيعصبك.
اوعى تكون تتكلم في الطلاق انت كمان.
ما انا موجود في الامارات وزوجتي في مصر. انا متجوز من حوالي 7 شهور. وزوجتي بتشتغل
كويس،
فانا حلفت عليها ان هي ما تروحش الشغل تاني.
لا حول ولا قوه الا بالله.
كويس كده يعني. اهلي اثروا عليا والدتي وبتاع، فقلت لها تروح الشغل تاني واردك.
ماذا قلت في يمينك؟
انا قلت علي الطلاق. فانت رايح الشغل تاني.
هو يعني يا ابني انت لسه عريس، 7 شهور لسه عريس، لازم تحلف بالطلاق يعني كده يعني؟
وزوجتي حامل.
يعني هو الشاب من دول يعني ما يبقاش راجل الا لما تبقى له مره يحلف بالطلاق؟ 7 شهور لسه عريس، يعني لسه شهور العسل زي ما بيقولوا.
انا مش في نيتي الطلاق خالص.
يا ابني ما ينفعش الطلاق نيتك ولا مش نيتك، يعني مش في كل مره تسلم الجره. لو اجبناك الان وقلنا لك ما وقعش الطلاق، مره تانية هتقع وهتهدي بيتك بنفسك.
انا هكمل لحضرتك.
عليك ما سمعت مع اخوانك، عليك كفاره يمين. ما دام خرجت للشغل عليك كفاره يمين ان شاء الله تعالى. واسال الله تعالى لك وصلاح الاحوال والمسلمين اجمعين. يقول معي مبلغ من المال أدخره ولا حاجة لي فيه، فهل علي إثم لأنني لا أتصدق به؟ إذا كان معك مال ادخرته وأنت مستغن عنه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك زكاته، وقبل أن يحول الحول لا زكاة عليك ولا إثم عليك. ادخر ما شئت، ولكن كلما حال الحول والمال فوق النصاب عليك زكاته، فإن فعلت فلا حرج عليك. بارك الله لك وبارك لنا وللمسلمين أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.